بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان رحمهما الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة.
نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد افتتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة رضي الله عنهم وعلمائهم،
هذا الفضل من السلف على الخلف. نعم، الله أكبر.
كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود.
للأسف 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 آفة عصرنا هذه، هذا تكلم كثيرا ويفند ويشقق ويذكر وقال وكذا، بس ما شاء الله هذا هو العالم، الله أكبر، سبحان من أعطاه، ثم هو الخارج، ثم هو الأشعاري، ثم هو الملبس. ومثل هذا أخطر صنف على السنة، لأنه ليس بالجاهل. مثل ما تسمع مثلا علي جمعة ولا كريمة ولا سعد الدين هلالي، هذا يا رجل والله العظيم يعني بطلان أقوالهم يظهر من سياقها فقط. إنما المشكلة أخواني، مشكلة فهؤلاء الذين يحفظون الأقوال ويحفظون النصوص ويلبسون، ثم يضعون قول أحمد، قول ابن تيمية، قول ابن باز، قول الألباني، قول كذا، هذه المشكلة فيهم إذا كانوا على غير هدى، لأن الاغترار بهؤلاء واضح. هذا سامح جيل الصباح، هذا يعرف واحد أيضا من المحلة وكتب والرد ما أدري وكذا وكذا، وبعدما نسج قميصا خيطا خيطا على مدار سنوات يرد على كذا، عاد بعد ذلك ماذا؟ عاد بعد ذلك ينقضه مرة واحدة، لا نقول خيطا خيطا، نسجه خيطا خيطا، فلما أراد إفساده جعل إفساده في مجلدات دفعة واحدة، ويقول كان قولا فتبت عنه ورجعت عنه. ومثل هذا قد يعلموا إخواننا الذين كانوا عند العدوي، هذا أيضا كان فيه شاب يعني موفور الذكاء وكذا، ويكتب ويرد وغير ذلك، ثم بعد ذلك إيه؟ نكص على عقبيه وصار على القنوات الفضائية يفعل ما يفعل ويقول ما يقول، كأنه ما بشرت السنة قلبه يوما ما. وله مصنفات وصغير حديث السن، له مصنفات الذب عن السنة وكذا، ثم بعد ذلك عاد عن هذا ونكص على عقبيه وصار يحارب السنة التي كان يزعم الدعوة إليها. فالله المستعان، الله المستعان. والأمثلة كثيرة. ولهذا يا أخي احذر البعد عن العلم وأهله وكتب السلف، احذر هذا، ولا تغترن بذكاء، ولا تغترن بحفظ، ولا تغترن بكذا. الفهم الفهم، الفهم الفهم، ولزوم العلماء وطريقة العلماء. لا تستقل بفهمك، ولكن أسند فهمك دائما عقيدة وعبادة ومسلكا، أسند فهمك، كن شيخا مسندا ولو قل علمك، ولو قل علمك بالمسائل، لكن مسألة عندك تكون مسألة صحيحة سالمة من المؤاخذة والتطاول. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس بكذلك، وهذا جهل محض.
صحيح.
وانظر إلى أكابر الصحابة رضي الله عنهم وعلمائهم كأبي بكر وعمر وولي ومعاذ وابن مسعود ويزيد بن ثابت رضي الله عنهم، كيف كانوا ابن عباس رضي الله عنهما وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين.
هذا في الصحابة أنفسهم. نعم. أبو بكر كم روايته هي وكم وكم، كلام قليل لكن من مشكات النبوة رضي الله عنه. شوف الأمة يخرج فيها أبو بكر رضي الله عنه يوم أن مات النبي بهذا القول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بس ويتلو الآية، يأتي السقيفة، تكلم كلاما نجيبا عظيما، ثم يرد الأمة إلى السنة. الخلافة في قريش مع فاطمة يذكر لها النص رضي الله عنه في كل باب من الأبواب، سبحان الله، فكم نفع الله بهذه. نعم.
كلامهم وزيد بن ثابت رضي الله عنهم كيف كانوا، كلامهم أقل من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة رضي الله عنهم والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق.
الله أكبر. معلش يا رسلان سيبنا بس. الله أكبر. معلش معلش يا رسلان سيبنا بس. نعم شوف يا أخوان الكلام. أعد يا إسلام هادي.
فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق.
الله أكبر. الله أكبر. والله يا أخوان هذه كلمة تكتب بماذا، وعليها قامت رسالة الشيخ. فضل علم السلف على الخلف، قامت الرسالة على كلمتين، هذه إحداهما والأخرى. وينبغي لطالب العلم أن يكون له مع ربه سبحانه وتعالى من السر ما بينه وبينه، أي من التقوى والخشية الخاصة والتي بها إذا دعا أجاب الله دعاءه، وإذا سأل أعطاه الله عز وجل. وهما كلمتان، تبحث هذه الرسالة من أولها إلى آخرها تجدها قائمة على كلمتين. ما ذكره هنا في أن العلم ليس بكثرة الكلام والتشققات، وإنما هو الفهم. ولهذا فاضل بين طبقات الأمة بهذه الكلمة. والأمر الثاني، يا طالب العلم، يا طالب العلم عليك بما يكون بينك وبين الله، فالله أعلم بصدقك، والله أعلم من يكلم في سبيل. فكن كأصحاب الغار. أصحاب الغار كانت لهم أعمال فكت الكرب وأزالت الهم وأزاحت الجدار ورفعت المقام، وذكروا بها عبر الأنام إلى قيام الساعة. دخل الغارة 3 نفر إلى قيام الساعة، وقصتهم بعد أن كانت خلف جدار ينتظرون الموت صارت للدنيا تقرأ. فمن الذي كان سيعلم خبرهم؟ هو الذي نجى أجسادهم. سبحان الله، هذا السر. اللهم إنه كان لي أبوات، اللهم إنه كان لي ابنة عم، اللهم إنه كان لي أجراء. هو هذا السر ليقصده ابن رجب رحمه الله تعالى. هو هذا السر، هذا السر الذي يكون لك في أزماتك لا تحزن إن الله معنا، الذي يكون لك في مدلهماتك كلا إن معي ربي سيدين، الذي يكون معك وإن اجتمع عليك الخلق كلهم فأوثقوا وثاقك وأضرموا النيران وقذفوك في النار فقلت حسبنا الله ونعم الوكيل، فلم تكن كلمة لسان أو طارئة في الحال، طارئة في الحال، وإنما هي عمر مديد ومنهج سديد. لهذا إذا قالها الإنسان فإنما يقولها بكل الصدق وكامل التوكل. من هنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى:
يا أخواني أنصح نفسي والله العظيم، ما أحد يعني سبحان الله إنسان يستشعر فقرة يا أخواني كل عبارة يعرض نفسه عليها من عبارات السلف. يا أخواني بارك الله فيكم، الصدق يا أخواني في الطلب، اعرف ما الطلب، اعلم ما الطلب الحقيقي، تصحيح العلم ثم الصدق والإخلاص. يا إخواني قد لا نجد قدوة في إخواننا في كذا في كذا، لكن قد لا يجد الإنسان قدوة في رفيقه في زميله الذي يركب معه السيارة إلى الدرس، الذي يكون بجواره في الدرس، لكن نأخذ القدوة من سلفنا الصالح. يا إخواني هذا الطريق والله العظيم ما يصلح فيه إلا الصدق، إلا الصدق فقط. هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، فلا تبالي بارك الله فيك، لا تتاجر بهذا العلم، لا تتطاول به، هذا طريق الصادقين. ولا تحصل بركة ولن يصل الإنسان إلى النهاية حتى تخرج روحه على ما كان عليه من تحقيق للسنة ودعوة إليها إلا إذا كان صديقا. ولا يأبى الله أن يموت مخذول ولا تعلم الأمة خذلانا، يأبى الله عز وجل ذلك. ولهذا قال أحمد بيننا وبينهم يوم الجنائز. ليه يا أخواني؟ لأنه كان بيننا وبينهم يوم الحياة، يوم النطق، يوم التقرير، يوم الجهاد بهذا المنهج. لا نقول ظهر أحمد يوم موته، لا لا يا أخواني، وإنما كانت الآية كان يوم موته آية، وأما حياته فكانت أعظم الآية حينما ثبت على هذا. بيننا وبينهم كل نفس يحياه عالم سلفي. لم يكن أحمد معروفا لما مات فكثر مشيعوه والمصلون عليه. أحمد عرف بصياط ضرب وحق ثبت عليه قبل أن يموت. بيننا وبينهم يوم الجنائز لترى طيرانا في الهواء أو سيرا على الماء، يعني نظير هذا آية حسية، إنما أعظم الآية سبقت يوم الجنائز. وكان يوم الجنائز يوم مكافأة. إنما انظر إلى حياة هؤلاء، بيننا وبينهم علم غزير ومنهج سديد رشيد، بيننا وبينهم ثبات على الحق قبل يوم الجنائز. لكن لمن يقيم الأمور بالظاهر إذا لم يكن عنده علم بالحقائق فخذ هذا اليوم فإنه يوم يرفع الله عز وجل فيه أهل السنة ويعز فيه أهل السنة، فترى من المحبين أهل الحق من ترى من الحرص على الصلاة عليه. وإلا قبل ذلك كان بيننا وبينهم كل يوم نشرت فيه سنة وقمعت فيه بدعة وثبت فيها إمام على حق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكنه نور يكثف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد.
نعم.
في كلام الشيخ الإسلام في
الإسلام. نعم.
الشيخ أشرف مجمع عن كلام الشيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أوعبت في كل فن من فنون العلم إعابة، من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وخبالة. الذهبي عند ترجمته لعثمان الدارمي رحمه الله: إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع.
هذه من الأصول، ليست عندنا كما قلنا من قبل الأصول، أصول السنة فقط يا إخوان، أصول السنة، أصول الترقي، أصول العلم، أصول الفهم، أصول الفتوحات، أصول الكرامة. نعم نعم.
قال ابن حبان رحمه الله تعالى في كتاب البر والإحسان: باب الإخلاص وأعمال السر. قال: أخبرنا علي بن محمد القباني.
باب الإخلاص وأعمال السر. نعم. وهو شرط قبول العمل مع المتابعة، وهو الذي يجاهد فيه المجاهدون ويتعب فيه سادات الأمة. إن الإخلاص ليس فرضا يكون في اليوم مرة أو خمس مرات كالصلاة، وليس الإخلاص فرضا يكون في العمر مرة أو في السنة شهرا، إنما هو فرض كل نفس وكل إشارة وكل كلمة قلتها لمن. فخلاصة القبول ترجع إلى أداتين من أدوات الاستفهام: لما، كيف. لما سؤال عن الإخلاص، وكيف سؤال عن الاتباع. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن هاشم الطوسي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وهو الليثي. نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
فهذا الحديث عظيم ولهذا دخل في أبواب كثيرة من العلم، وهو ميزان للأعمال الباطنة، إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث يكفي في الرد على من رد أخبار الآحاد في مجال العقائد والأحكام وغير ذلك، فإن هذا الحديث يدخل في جل الأحكام، بل إن استطعت أن تبوب به كل باب لما كان بعيدا، فهو منطوق كل باب أو مفهومه. وهو حديث غريب تفرد برواية عن رسول الله عمر رضي الله عنه، مع أنه قال سمعت النبي على المنبر، وعن عمر تفرد علقمة ابن وقاص الليثي، وعن علقمة تفرد محمد بن غريم التيمي، وعن محمد بن غريم التيمي تفرد يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر الحديث. نعم.
قال أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال حدثنا أبي قال حدثني عيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
فأجرك على قدر نيتك، لمن تعمل؟ لله أجرك على الله، للناس كيف وقد قيل كما جاء في حديث الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، بل قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب به إلى النار. ما ينفعك عملك إلا إذا كان خالصا لوجه الله. جاء في الصحيح أن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم.
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من حفظ القلب والتعهد لأعمال السر، إذ الأسرار عند الله غير مكتومة.
قال أخبرنا نعم، فالله يعلم السر وأخفى، إذ الأسرار عند الله غير مكتومة، فهو سبحانه وتعالى يستوفي علمه الغيب والشهادة، يستوفي علمه السر والخفاء والعلن، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. نعم.
قال أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي ماشر بخبر غريب قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مستترا بحجاب الكعبة وفي المسجد رجل من ثقيف وختناه قرشيان، فقالوا ترون أن الله يسمع حديثنا؟ فقال أحدهما إنه يسمع إذا رفعنا، فقال رجل لئن كان يسمع إذا رفعنا لا يسمعنا إذا أخفينا.
سبحان الله، طالما أنه يسمع إذا رفعنا فلا فرق بين إذا رفعنا وإذا أخفينا. نعم.
وقال الآخر ما أرى إلا أن الله يسمع حديثنا.
وعند الجهمية لا يسمع ربنا، هذا عند الجميع لا يسمع ربنا.
قال ابن مسعود رضي الله عنه فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقولهم، فأنزل الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، إلى آخر الآية.
نعم.
قال ذكر الخبر،
هذا إشارة كما ترجم هو رحمه الله تعالى، ذكر إخبار عما يجب على المرء من حفظ القلب، من حفظ القلب والتعاود لأعمال السر، إخلاص، إنابة، احتساب، ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. ومن يشاقق الرسول من بعد لا يحب الله الجار لا قبلها، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا شرط قبول العمل، فالإنسان يتعاهد قلبه يا إخوان، يتعاهد قلبه من الإخلاص والإنابة، من التوجه إلى الرب سبحانه وتعالى، من الرغبة فيما عنده والرهبة مما يخالف أمره سبحانه وتعالى. فالخوف والرجاء والمحبة هي رحى قبول العمل، فالعمل إنما يقوم على هذا، والعبد السالك إلى ربه سبحانه وتعالى يسلك عن طريق هذه الأشياء، فهي كطائر له رأس وهو المحبة وله جناحان وهما الخوف والرجاء، ولا سير الإنسان يصح إلا بهذه، وكلها أعمال قلوب، المحبة والخوف والرجاء كلها أعمال قلوب، فالإنسان يتعاهد ذلك، والتعاهد لأعمال السر إذ الأسرار عند الله غيره مكتومة، ولهذا قال سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر، فلا تحركن قدما ولا تنقلن خطوة تتكلمن كلمة إلا إذا كانت لوجه الله سبحانه وتعالى. والعجيب يا أخواني أن المخلص لا تفوته دنيا. أنا الآن مثلا أنا لو درست هذا التدريس لله سبحانه وتعالى وكنت أحتسب هذا عند الله، صورة أخرى أن أدرس ذلك رجاء أن يقول الناس أنا عالم. هل الإخلاص سيفوت؟ لو أخلصت لله سيفوت ثناء الناس هذا عالم؟ لكن إرادتك أن يقول الناس أنت عالم فوت عليك القبول. لهذا العجيب، هذه نصيحة للمرائين، إن الإخلاص لا يفوت محمدة أرادها الله لك. سبحان الله، أنا بنيت هذا المسجد لله، الناس يقول ما شاء الله تبارك الله هذا كذا كذا، مما لا ألتفت إليه. ولا الإنسان بيقرأ على وجهه هذا مخلص فلا تثنوا عليه، بالعكس ده أمارات الإخلاص تكون بادية على التصرفات فتعمق الحب أكثر وأكثر، صح ولا يا إخوان؟ يعني المتحرك بإخلاص غير المتحرك بالرياء. المتحرك بالرياء بارد، المتحرك بالرياء تراه نشيطا فاترا، تراه نشيطا إن رآه الناس فاترا إذا، لكن المخلصة يستوي عنده الرؤية وعدمه. ولهذا يعلق ابن القيم رحمه الله تعالى على واقعة المرة سقط كلبا، يقول وانعدم الناظر. من ضمن الأمور انعدم الناظر، يعني ما أحد يراها، من الذي يراها تسقط كلبا؟ وانعدمت الآلة وعظمت المخاطرة، فمخاطرة مع انعدام آلة مع انعدام ناظر نقطة واحدة من هذا الإكسير كفيل أن يذيب بحارا من جبالا من الذنوب. إذن هل الإخلاص، سؤال إلى المرائين، هل الإخلاص يفوت محمدة الناس؟ سؤال، هل هذا؟ إذن غباء يا أخواني، اصطياد من الشيطان حتى يقول الناس أنت أفضل خطبة، أنت أفضل خطيب، أنت أفضل إمام، أنت عالم الأمة، أنت طيب وبعدين لو كان إنسان مخلصا هل يفوت هذا؟ لكن الإنسان لا يلتفت بقلبه إلى هذه الأشياء. ولهذا يحمد الله يوم أن يوفق للصواب، ما يحمد الله يوم أن يثني عليه الناس، ويغتم يوم أن يذمه الناس. المهم عملك هذا لله، وعملك هذا موافق لشرع الله، امضي ولا تلتفت إلى من يمدح أو إلى من يذم، فيستوي عندك المدح والذم. فالإخلاص ما يفوت عليك ثناء الناس، بالعكس ما خرج من القلب وصل إلى القلب. وعلامات الإخلاص تكون بادية على محيا المتكلم وعلى عمل العامل وعلى إلى آخر ذلك. هذه أمور معروفة سبحان الله يشمها من كان نظيف القلب. إذن الإخلاص ما يفوت عليك شيء. علامة الرياء، هذا غباء، علامة الرياء. لو كان من أخلص لا يأخذ مالا ومن راء يأخذ مالا لقلنا ها هناك وجه لمن يرائي في وجه من دنيا وعنده، لكن هو خلاص ده عمل قلبي، عمل قلبي يعني ما يتغير به الصورة في الظاهر، عمل قلبي. رجل يدرس لله أو يدرس لقيقا، رجل يحفظ القرآن لله أو يحفظ من يقول لمن قال، في إخلاص. أذكر بعض مشايخنا نحسبه، ولهذا أقول إخلاص له علامات بادية، علامات بادية. شيخان، شيخ يقال له السادتي، بس ما أدري يعني هم من جهة السنة الآن، يعني احنا بنذكر ما حصل وما أدري الآن سبحان الله، لأن الحي لا تؤمن عليه فتنة. ورجل آخر من مشايخنا في القراءة أيضا في القرآن، الشيخ عباس المصري، كلاهما أخوان، كان يقرئان القرآن، لكن سبحان الله يعني ما رأى الواحد أبذل ولا أحرص في هذا الباب منهما. كان الإنسان يتعلم الحقيقة منهما، الحرص هذا، وتحسب الواحد والله يعلم بذلك تحسبه حريصا. ليه؟ أمرات. يعني مثلا شيخنا الشيخ عباس المصري مثلا كنا مجموعة نقرأ عليه، كان الشيخ بقى مش مثلا يأتي يعني يعطي وقت النصف ساعة واللي يقرأ يقرأ ما يقرأ ما يقرأ، لا، تجد مثلا يتصل، يا مثلا يا هشام أنا رايح المطار اليوم مجهز شيء، تجي معي بحيث ما يفوت حتى السيارة، إذا ذهب إلى المطار إذا جاء تجده يأخذ طالبا من الطلاب يقرأ تقرأ عليه. احيانا يغفل يعني احيانا كده ينام، لان كان الشيخ عباس اعتماده على الاذن، ولهذا كان هو اصلا عادة نغمض عينيه، لكن ممكن احيانا بقى ينام كده بعقل. لكن الشيخ سادتي كان يعتمد على عينيه، ينظر الى الشفتين، ولهذا قد يراجعك الشيخ السادتي مرة واثنين وانت ما تدري اصلا في اي شيء راجعك، انما يراجعك في المخرج، الفاء الفاء مع انتقاء الشفة السفلى طالع من المخرج تماما ولا لا، اعد 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 وهكذا، وانت قد لا تدري في بداية الامر لما تعيد الكلمة. هو يعتمد على الشفتين، فالشيخ السادتي ينظر الى شفتيه والشيخ عباس يسمع بأذنيه. فكان اذا الشيخ عباس اذا غفل عن آية أو كذا يقول بس وقف أعد هذه مرة ثانية، واخد بالك، حريص جدا جدا، ويفرح، ويوم أن يختم الواحد فرح بالنسبة له أفرح من الطالب نفسه. هذه أمارات تدل على الاحتساب، رجل يبذل نفسه، رجل يبذل نفسه، أسأل الله أن يرحمه، رجل يبذل نفسه ما يستريح، مطار مشوار كذا، حتى إذا ذهب للسوق يقول من يأتي معي إلى السوق، يستغل هذا. كان بقى الواحد لو قرأ مع العدد ده يقرأ له ربع وكذا كان يبقى يعني منحة عظيمة جدا في هذا الأمر، يعني منحة عظيمة، واخد بالك. الشيخ السادات يبذل نفسه، مرة يقول تقريبا نزل إلى الطائف، المهم كان هو مسافر يعني، فالمهم هو في أثناء سفره نزل مسجد فصلى وراء الإمام، المهم الإمام قراءته إيه ضعيفة جدا، فقال يا ابني القراءة كذا كذا، فقال أنا مسافر وعلى استعداد أن أبقى معك، أبقى معك وألغي سفري على أن تتعلم القراءة الصحيحة لكتاب الله عز وجل. فأمثال هؤلاء إخوان يترجم لهم بهذا ولا لا؟ يترجم لهم هذا. فهل الإخلاص يفوت على الإنسان محمدة؟ لا والله ما يفوت على الإنسان محمدة، بل يترجم للعالم. علامات الإخلاص أنا أقول لا أدري، علامات الإخلاص أنا أتراجع بهدوء، علامات الإخلاص أن يكون حرصي هو نشر السنة الترجمة لها لا الترجمة لنفسي. يقول ابن عبد الوهاب فإن كثيرا من الناس يدعو إلى الله وهو يدعو إلى نفسه، ألا فليعلم كل امرئ هذا جيدا حتى لا يقال له يوم القيامة قرأت ليقال قارئ ويفاجئ الناس بهذا، قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، حتى لا يراه الناس يوم القيامة، بدلا من أن يكون مع المتقين الأخيار في الغرف العاليات يكون مع من انضلقت أقتابه فتنضلق أقتابه فتخرج أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار في الرحى، فيقال له يا فلان ما لم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول نعم كنت أمرك بهذا في الظاهر ثم أتيه في الباطن إذا خلوت بنفسي، لما هذا لما هذا؟ ولهذا الشيطان يحرص على هذا جدا، إما نأتيك من باب الإخلاص وإما نأتيك من باب المتابعة، فسد الباب عليه واحتسب ما عند الله سبحانه وتعالى من أجور عظيمة، حسبك أن يراك الله على طاعة، هذه فقط، اعبد الله كأنك تراه فإذا لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، هذا مع سهولة ويسره، إلا أنه المعنى الذي قال بعض السلف يعني فيه بأن ربما ضرب السياط أهون علينا من مجاهدة النفس على الإخلاص، لأنه كما قلنا أخواني فريضة كل نفس، ليست خمسة أوقات ولا شهرا في السنة ولا مرة في العمر، نعم، ليست تسقط مع عدم القدرة. فيقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أو يقال ليس على العبد في فرسه وعبده صدقة، أو يقال لمن استطاع إليه سبيلا، أو يقال فيه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، إنما يقال كنت أشل أو كنت أفطس أو كنت أعمى أو كنت أصم أو كنت أبكم، عليك بالإخلاص فإنه سر القبول، والعمل يعظم عند الله بقدر ما يكون العبد فيه مخلصا. وإن رجلا كان يداين الناس ليس له إلا هذا العمل، فيقول أنظروا هذا و تجاوز عن هذا فغفر الله له، وإن رجلا قال مخافة من الله سبحانه وتعالى إذا أنا مت فحابقون وقد عظمت ذنوبه أن يلقى الله عز وجل بها، وإن رجلا نحى فرع شجرة من أجل هذا العمل حتى لا يصيب الأذى مسلما فعظم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وأما الأعمال الكثيرات إذا كانت خالية من ذلك ففيها قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
قال: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر سمعه الأعمش عن أبي الضحى فقط. قال: أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب هو ابن ربيعة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إني لمستتر بأستار الكعبة إذ جاء ثلاثة نفر ثقفي وختناه قرشيان كثير شحم بطونهم قليل فقههم، فتحدثوا الحديث بينهم، فقال أحدهم: أترى الله يسمع ما قلنا؟ وقال الآخر: إذا رفعنا سمع، وإذا خفضنا لم يسمع. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا رفعنا فإنه يسمع إذا خفضنا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. الآية. قال: ذكر الإخبار عما يجب على المرء من إصلاح النية وإخلاص العمل في كل ما يتقرب به إلى الباري جل وعلا، ولا سيما في نهايتها. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن عبيد بن فياض بدمشق قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا أبو عبد رب قال سمعت معاوية رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العمل كالوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله.
الله أكبر. الله أكبر. يقول الحاشية إسناده حسن، وأخرجه ابن نعيم في الحلية من طريق جعفر الثرياب عن شاب بن عمار بهذا الإسناد. نعم. إنما العمل كالوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، لأنه ما يطب أعلاه إلا إذا طاب أسفله، صح ولا يا إخوان؟ إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله، لأنه ناتج عنه، هذا تلازم، هذا قاعدة التلازم. فإذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. كذلك العمل إن صلح سر الإنسان فيه صلح ظاهره، وإن كان الشرط في القلب الإخلاص قد توافر كان في الظاهر إن شاء الله الانقياد والمتابعة والقبول. نعم.
قال: ذكر الإخبار عما يجب على المرء من التفرغ لعبادة المولى جل وعلا في أسبابه. قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن سعيد السعدي قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنا وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك.
نعم.
قال: ذكر الإخبار بأن على المرء تعهد.
هذا حديث عظيم. تفرغ لعبادتي، والعبادة بمعناها الشامل يا إخوانا، ليست العبادة التي هي الصلاة تلاوة القرآن، ما العبادة بالمعنى الشامل، وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تفرغ لعبادتي فيما يجب عليك من العبادات، تفرغ لعبادتي فيما يجب عليك مراعاته في المعاملات، فيكون بيعك وشراؤك وكذا لله. تفرغ لعبادتك حين تكون زوجا بتقوى الله عز وجل في زوجتك وأولادك. تفرغ لعبادتك إذا كنت موظفا، أي كن في كل مواطنك عابدا لربك سبحانه وتعالى. أملأ صدرك غنا، والغنى هو غنى النفس، ليس غنى المال والعرض، فإن الإنسان لا يشبع من ذلك إذا لم يكن لله عز وجل تقيا، بل يبقى طالبا للمزيد. لو كان لابن آدم واديان أتمنى ثالثا. أما المؤمن فيرضى بما قسم الله عز وجل له، ويكون أغنى الناس وإن لم يكن صاحب مال. وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. فمن كان لله عز وجل عابدا واثقا بما عنده مالئا قلبه بمحبته أغناه الله سبحانه وتعالى. وليس الغنى هنا أن يكثر الله ماله، بل أن يصرف الله قلبه عن التعلق بالدنيا. واحد عنده 1,000,000 جنيه يا أخواني مش كافيين، واحد عنده 10 جنيه كافيين، صارت هذه 10 أعظم من 1,000,000 عددا. ليه؟ لأن الله عز وجل هنا أعطاه غنى فلم يلتفت ولا تمدن عينك لما تعنى به أزواجا منهم، زي الاخت اللي في بيتها مثلا. بعض الاخوات قد تقول مثلا اخت ايه يعني احنا ما نجد ما يجد الناس, ده احنا والله ما ناكل لحم الا كذا, ده احنا والله بنذهب الى السوق قد ناتي باقل شيء في السوق وكذا, وانت راضيه الحمد لله. غيري قد يضع الذبيحه بالاف وياكل منها شيئا ويرمي بقيتها في الزباله, لكن لا يقنع بما هو فيه بل يطلب المزيد. اما انت فالحمد لله, فطالما آية تليت وطالما ركعة سجدت وطالما سنة عرفت وطالما زوج صالح يحث على الخير وعلى السنة وطالما ولد صالح منشغل بالكتاب وكذا, هذا كأنما سيقت الدنيا بعذاب الله, بل لا تسوي الدنيا شيئا في هذا. القناعة الإنسان يقنع يأكل رغيف العيش وهو راض, إنما هذا من المطاعم ولا يرضى, إلى المصايف ولا يقنع, إلى النزه وكذا, فينفق إخواني الملايين ربما ومع ذلك ما يزداد إلا حرصا ورغبة. أما الإنسان الحمد لله, في حد فينا بيقول لأن ما روحش مصر في اليوم, وزوجته تقول أنت السنة دي, وزوجته تقول أنت ماذا أنت بنا إلى المصيف فين والناس وكذا, الحمد لله بند المصايف سقط عندنا, بند النزه سقط عندنا, الا شيء بقى جرت به مثلا عاده ولا بتاع, الواحد يشوف الغيط شويه ولا يجلس عند الخضره حاجه كده مجانا, ولا يقول الاولاد تعالوا ايه تعالوا نشتري حاجه كده من فول وطعميه خلاص ونروح كده مع بعض فول وطعميه ونيجي, يا سلام فسحه عظيمه جدا. ذهب الرجل مع زوجته لشراء شيء من هذه نزهه الانسان, لا عندنا تذاكر الى اوروبا ولا الى اندونيسيا ولا الى ماليزيا ولا الى الفنادق اللي عليها 5 نجوم, ما عندنا 5 نجوم ولا 7 نجوم ولا 10 نجوم, إذ في النهاية سرير ينام الإنسان عليه. خلاص عندنا الحمد لله سرير ما هو ب5 نجوم, سرير مع زوجة صالحة بكم يا إخواني, بسماء ذات نجوم وشمس وقمر, فهذا الشم فهي الشمس وذاك القمر, أو هو الشمس وتلك القمر, خلاص سماء كله ما نحتاج. نعم.
قال: ذكر الإخبار بأن على المرء تعهد قلبه وعمله دون تعهده نفسه وماله. قال: أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا عمرو بن هشام الحراني قال حدثنا مخلد بن يزيد عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
وانتبهوا إن الناس يرونه ولكن ينظر إلى قلوبكم, وحينئذ يقعدون القاعدة الباطلة أهم شيء القلب ولا يبالون بالعمل. وقد خفي على هؤلاء أنه لو اعتنى الإنسان بقلبه لأثمر ذلك عملا على جوارحه, ومستحيل أن يكون القلب سليما صحيحا سديدا موفقا مخبتا منيبا مخلصا متوكلا راغبا راهبا ثم لا تتحرك جارحة بالعمل, هذا مستحيل, هذا مستحيل. ولكن النبي قال: ولكن ينظروا إلى ماذا؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى العبرة بالقلب وعبوديته وبالجارحة وعملها, ولهذا كان الإيمان عندنا قولا وعملا. نعم. ولهذا الذين يشترطون في الإيمان هذا الركن وهو عمل القلب ولا يقولون بركنية عمل الجوارح, هؤلاء مردود قوله. فكيف يتصور أن يكون في القلب عمل ولا يترجم ذلك في الجوارح؟ ونبينا الذي هو أنصح الأمة وأصدقها وأفصحها يقول كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهم يقولون بالتلازم قوة وضعفا لا انعداما, فيقولون على حسب ما في القلب يقوى العمل ويضعف ولكن لا ينعدم. ونقول: كيف هذا؟ فإذا انعدم عمل الجارحة دل على انعدام عمل القلب. نعم.
قال: ذكر الإخبار بأن من لم يخلص عمله لمعبوده في الدنيا لم يثب عليه في العقبة.
نعم.
قال: أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان بالفسطاط قال حدثنا محمد بن هشام بن أبي خيرة قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال حدثنا شعبة قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا خير الشركاء من عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء هو للذي أشرك به.
لم يثب عليه في العقبة يعني في الأخير.
قال ذكر الإخبار بأن المرأة المسلمة ينفعه إخلاصه حتى يحبط ما كان قبل الإسلام من السيئة وأن نفاقه لا تنفعه معه الأعمال الصالحة.
نعم، وما منعه من تقبل بمنفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسول. المنافق كافر أصلا، وإن أظهر الإسلام في الظاهر فيعامل معاملة المسلمين في الظاهر، أما هو عند الله كافر. نعم.
قال أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رجل يا رسول الله أيؤاخذ الله أحدنا بما كان يعمل في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.
نعم.
قال ذكر الإخبار عما يجب على المرء من التعاهد لسرائره وترك الإغضاء عن المحقرات.
يكفي.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه، إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها فما أسرع ما تقف به
بل وما تهلك ما أسرع هلكتها. نعم، تحملها حملا عظيما ولا تتعاهدها بالعلف وكذا فماذا تنتظر؟ نعم سبحان الله.